بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد وأمسية أخرى من أماسي الاثنين التي نسعد فيها كثيرا بالحديث والحوار مع ضيفنا الكريم في موضوعات تهم المجتمع والأسرة على وجه التحديد. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام والباحث في شؤون الأسرة والمجتمع، وباسمكم أرحب به بداية اللقاء. حياكم الله دكتور علي.
الله يحييك ونرحب بك وبالإخوة والأخوات.
أيها الكرام، قالت الأخبار: فتاتان تهربان إلى كوريا. وقالت الأخبار قبل ذلك: فتاة تترك بيت أهلها وتهرب إلى دولة جورجيا. وتقول المصادر الأخرى كذلك: فتاة تخرج ثم لا يعلم أين هي، وخامسة تدع بيت الوالد والوالدة لتستقر في منازل أو استراحات لا يعلم إلا الله مدى خطرها وسوءها. هنا على هذه الطاولة نطرح هذه الأسئلة المهمة: لماذا سجلت في المملكة خلال العام الهجري المنصرم 1750 حالة هروب لفتيات من منازلهن وفق صحف رسمية؟ ما هي يا ترى دوافع الفتاة التي نشأت تحت ظل الأسرة أن تدعه إلى غيره؟ هل أصبح هذا الظل شمسا حارقة للفتاة الباحثة عن العطف والرحمة، أم أن صديقة سوء ذات ليل أوقعت بالفتاة الضعيفة في شركها؟ أم هو ضعف التدين وقلة التمسك بأصول الدين عند بعض اللاتي ارتكبن الفرار؟ كيف ولماذا ولما ولماذا؟ عبارات كثيرة تأتي وراء عبارات الاستفهام هذه، وكلها تبحث عن أسباب هروب بعض الفتيات من المنازل واللجوء إلى غيرها، وتبحث كذلك عن الحلول التي يمكن أن تحفظ على الأسرة لحمتها واستقرارها، فلا تخرج الأكباد عن أجسادها ولا تستحيل الحياة إلى موت عندما ينقطع حزام الأمان. حياكم الله أيها الكرام في هذه الحلقة التي اخترنا لها عنوانا عريضا، هو هروب الفتيات، الأسباب والحلول. نتطلع إلى إسهامكم عبر وسم البرنامج في تويتر مساء الاثنين، أو الوسم الآخر كذلك هروب الفتيات، مع شكر مقدم لكل الذين ساهموا قبل الحلقة في استفتاء هذه الحلقة في تويتر، وكذلك الذين تواصلوا معي شخصيا على حسابي في السناب شات وتويتر وغيرهما. وأرحب مرة أخرى بالدكتور علي، واسمح لي ابتداء أن أختلف معك في أو أظهر أو أعلن اختلافي معك في عندما كنا نجهز لهذه الحلقة واخترت أنت هذا الموضوع، وقلت لك أننا لا نريد أن نصنع ظاهرة من شيء عارض أو يسير بسيط، فأبديت اهتماما كبيرا بهذا الموضوع وقلت إنه يستحق فعلا أن يعرض في مثل هذه الحلقة. اتفق معي بعض الإخوة في تويتر بأن يعني كأننا يعني نضع ضوءا على نقطة يعني لا تستحق الإضاءة والتنبيه. أنت هل ترى ولا زلت ترى أنك محق في أهمية طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. لا شك أنه سؤال كبير، وكنت أنا أختلف أنا وإياك في أثناء الحديث من خوف أن الناس تفهم بأنها ظاهرة كبيرة فيوسم عندئذ المجتمع الذي نعيش فيه بوسم سيء ونحو ذلك. ولكن يا أخي الكريم، الظواهر كانت في البداية مشاكل صغيرة جدا، ثم لما لم يحاول التضييق عليها وحلها في مهدها عندئذ كبرت حتى أصبحت شيئا لا يمكن علاجه، ثم نحن بعد ذلك ننشغل في معالجتها فيذهب وقت وجهد ومال لعلاج قضية كان بالإمكان في أول الأمر أن نقتلها في مهدها، على الأقل نخفف منها. فإن خرج منها شيء يعني نادر بحكم الطبيعة البشرية ونحو ذلك فلا بأس بهذا، كما حصل حتى في المجتمعات الطاهرة والنظيفة. نحن لسنا مدينة فاضلة كما تخيلها أرسطو أو أفلاطون أو غيره، نحن بشر كغيرنا من الناس. أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن كل بني آدم خطأ، هذه الأخطاء تتنوع بين الناس. من ضمن هذا الخطأ الذي يقع عند بعض الفتيات، حيث أن شرعنا ومجتمعنا وعاداتنا كلها تقدس مسألة العفة والطهارة، ومن ثم هذا الموضوع موضوع حساس بسبب تعلقي بهذه القضية التي هي إحدى القضايا الكبرى في الدين. فالخمس قضايا من ضمنها مسألة العرض بعد الدين وغيره. إذا نحن أمام قضية حساسة، ولهذا الناس كان هناك ردة فعل نوعا ما فيها قسوة من بعض الأشخاص، وبعضهم دخلت معهم في الخاص في تويتر، وكان قد أبدى استياءه لما رأى العنوان. ولماذا تظهر مثل هذا الأمر؟ نحن لسنا البلاد الغربية، نحن في مجتمع لازلنا محافظ. نعم نحن في مجتمع محافظ، ولازال هذا المجتمع تدرك فيه الفتاة العفة والطهارة وأهمية هذا الأمر، لكن مع هذا لا نريد أن لن نغطي الشمس بغربة. نحن أمام رقم ذكرته أنت قبل قليل، 1750
وفق مصادر يعني صحف مبنية على
نعم.
بالتأكيد مصادر رسمية.
وبالمناسبة هذه القضايا ما يظهر منها هو أقل مما هو يخفى على الناس بحكم حساسية هذا الموضوع، فالأصل فيه الستر وعدم إظهاره حتى لا تفضح هذه العائلة وهذه الفتاة لتكون حياة مستقبلية لها مميزة. ومن ثم هذه الأرقام تدعونا إلى طرح هذا الموضوع بهدوء وبلطف كما قال الله جل في علاه، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ماذا يقول حذيفة رضي الله عنه؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا مبدأ ومنهج ينبغي الإنسان ينتبه له، خاصة في مثل هذه الظروف وفي الأجواء المفتوحة. الشاعر ماذا يقول؟ سألته أو يقول مخافة أن أقع فيه، ها؟ يعني الناس تسأل عن الخير وتسأل عن وهذا جيد أن الناس فعلا تكون الصبغة الأصلية هي البحث عن الخير، وهذا الواجب علينا كمسلمين. لكن عندئذ ثم تشر ينبغي أن نحذر منه، والشريعة فيها أمور محرمة حذرت منها وأمور واجبة أوجبتها على المسلمين.
طيب سنستمع بإذن الله تعالى منك إلى بعض الأسباب التي وصلت إليها من خلال بحثك ودراستك وعنايتك بهذا الموضوع، وبعد ذلك سنرجو منك أن تذكر لنا بعض الحلول الوقائية والعلاج الوقائي لمثل هذه الحالة. وسأطلب من زملاء الكرام أن يعرضوا بعد قليل أسباب أو نتائج الاستفتاء الذي وضعه حساب الشبكة شبكة المجد في تويتر، لكي يعرف من المتابعين الكرام أبرز الأسباب التي يتوقعونها لمثل هذه المشكلة. وقد وصلت تقريبا يعني الذين شاركوا خلال الساعتين الماضيتين فقط أو من وقت يعني إنزال الاستفتاء قرابة 2000 مشارك، نشكرهم على ذلك. وسنعلن بإذن الله تعالى بعد قليل هذا الاستفتاء الذي يوجه في هذه الحلقة.
صحيح.
لكن اسمح لي ابتداء قبل الدخول في المسببات والحلول أن تقول لنا يعني ماذا نقصد بالهروب؟ هل كل خروج من المنزل يعد هروبا؟ بمعنى لو خرجت الفتاة إلى بيت جدتها مغضبة مثلا أو خالتها أو عمتها، هل هذا يعد هروب؟ أو أنه يشترط أن تروح كوريا عشان نقول هروب؟
هو لا يشترط طبعا بلا شك، لكن عندما عرفوا هذه المسألة قال هو خروج مميزة عاقلة من بيت وليها من غير إذنه لقصد سيء.
سيء
نعم، خروج مميزة وعاقلة، يعني أحيانا قد تخرج طفلة صغيرة بأي دافع إن كان، لكن هذه مميزة وعاقلة. في العادة من عمر 14 فما فوق هو العمر الذي يعني أحيط بهذه المسألة بشكل كبير، خروج مميزة عاقلة دون إذن وليها من غير بقصد لأمر سيء، فهذه من غير إذنه طبعا لقصد سيء، إما تبحث عن الحرام أو مخدرات أو غيره من الأشياء مما سنذكره يعني بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا الهروب يا أخي الكريم لا شك أنه هو مدار حديثنا في هذه الليلة. ثم تعينة تمت عليها الدراسة ممن حصل منهم أو انطبق عليهم هذا التعريف
هنا في السعودية
بلا شك.
أوكي.
من خلال المحاكم ودور الحماية وغيرها
الأمنية.
نعم. أي نعم. وخرجوا الحقيقة بمجموعة من الأشياء ينبغي للناس أن ينتبهوا لها. إذا أردت أن نبدأ بها فحسن.
طيب نبدأ بهذه النتائج التي توصلت إليها. طيب. ثم نأتي بعد ذلك للأسباب.
لا بأس. عينت الدراسة كالتالي أخي الكريم، العمر الذي حصل فيه الهروب من 16 إلى 20، وكان نسبة هؤلاء 51% ونصف
من 16 في هذه. نعم. فترة مراهقة ولا.
نعم.
لا
صحيح. أما بالنسبة للدراسة فالمرحلة المتوسطة فأقل، كان عدد الهاربات 52% و3 من العشرة، وفي الثانوية 36% و7 من العشرة، وفي الجامعيات حصل هروب 6% و4 من العشرة. الطالبات يكثر فيهم الهروب لدرجة أنه وصل الهروب في 58% أو 7 من 10. كان أحد الأسباب الجوهرية مما سهل مسألة الهروب وجود الهاتف الجوال، ونسبة اللاتي هربنا عن طريق الهاتف الجوال 80% أو 7 من 10. أيضا الوسيلة التي تأثرت
الهاتف
فيها
الجوال، بمعنى عفوا يعني أنه يستخدم الهاتف الجوال في وسائل التواصل، أو أنه يعني يسهل عملية التواصل
ابتداء طبعا، هي أنه في تواصل ها، ثم بعد ذلك تأتي قضية الهروب، هي مرحلة متأخرة طبعا في مراحل سابقة.
طبعا هذا، هل هذا يعني أنه نقطع التليفون يعني؟
سيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا الموضوع. طيب. بإذن الله في أثناء الكلام. الوسيلة التي تأثرت بها الخروج مع الشخص، كان هذا سؤال وجه لهؤلاء الفتيات، قالوا، وننتبه لهذا الأمر لأنه الآباء والأمهات بالدرجة الأولى اليوم موجه لهم هذا الخطاب، نسبة 44% أو 3 من 10 كان سبب خروجهم من المنزل الكلام المعسول من الشخص. الوعد بالزواج 42% أو 9 من 10، الوعد بالمال والهدايا 11% أو 4 من 10، التهديد بالصور والفضيحة ونحو ذلك كان نسبتهم 15% و7%. مدى تعاطي أحد أفراد الأسرة المخدرات والمسكرات، وجد أن الفتيات اللاتي هربنا نسبة 45%
في أسر من
نعم يتعاطون المسكرات والمخدرات بعض أقاربهم القريبين طبعا مكان قضاء وقت الهروب. إذا هربت الفتاة الآن من المنزل أين تذهب؟ عند صديقة 31% أو 2 من 10، في شقة 12.8 من 10، في بيت صديق وهذه الخطورة 14%، في استراحة 2% أو 8 من 10. الأفعال التي مارستها في أثناء الهروب، السرقة وكان نسبتهم 31% قاموا بسرقات،
عفوا يعني تستخدم في السرقة،
نعم، شرب دخان مارسوه في أثناء هذه الفترة 77% ونصف من العينة كلهم مارسوا التدخين في هذه الفترة، ترويج مخدرات 7.5، ممارسة الحرام وهذه الخطورة أنه البنت عندما تهرب أحيانا تظن القضية سهلة وهي علاقة عاطفية وقد يذهبون في سيارة ثم يعودون وتجلس في استراحة، تصور أن نسبة من مورس معها الحرام 63% أو 3 من 10. ثم تعاطي المسكرات، بمعنى أن هناك بنات هاربات لم يكن يعرفن شيئا اسمه مسكرات سواء خمر أو غيره من المخدرات، ولكن عندما هربنا من المنزل كان نسبة من شرب هذه الأشياء 39% أو 6 من 10، وهذا عدد كبير جدا. الحالة الاجتماعية للوالدين، البنات اللاتي هربنا وهم يعيشان مع والديهم نسبتهم 48% أو 6 من 10، الأب والأب مطلق للأم كان نسبتهم 19%، الأب متوفي 22% أو 9 من 10. في بند رابع خطير جدا وهذه مسألة نحتاج أن ننتبه لها، وجد نسبة الهروب في الأسر التي آباءهم في السجن، لأنه ما في أحد يضبط المنزل والأم يعني يصعب سيطرتها على 5 أبناء 6 أبناء إلى غير ذلك، مستوى الدخل الشهري أقل من 4000. لاحظ معي أنه نسبة كل ما كان الفقر عالي في الأسرة كل ما زاد نسبة الهروب. كان نسبة الهاربات من هذه الأسر التي أقل من 4000 55%، مستوى تدين الأسرة متوسطية التدين كان نسبة الهروب في فتياتهم 48% أو 6 من 10، ضعيفة التدين 32%، متدينة جدا نسبة الهروب 18%. نعم، وآخر شيء من هذه الإحصاءات مستوى الحي، وجد أنه في الأحياء الراقية نسبة الهروب 16%، في الأحياء المتوسطة 56%، في الأحياء الشعبية 26% إلى 27%.
الجانب الاجتماعي له دور.
نعم بلا شك. لذلك قرب الوالدين، تفاعل الوالدين مع أولادهم، نسبة التدين أيضا كلما ازدادت كلما قلت النسبة. لذلك هي كلما كان التدين ضعيف أو متوسط كلما زادت نسبة الهروب، لكن كلما كان التدين عاليا كلما قلت نسبة الهروب.
ولكن يظل أيضا في تدين.
بلا شك بلا شك يبقى الشيطان.
يعني إنه عندنا مشكلة بحاجة إلى أن نعرف مسبباتها.
صحيح.
ونعرف كذلك كيف نتخلص بإذن الله تعالى من هذه المشكلة. طبعا زملائنا في الإعلام الجديد وزميلنا منتج البرنامج نزلوا استفتاء في حسابنا في تويتر واستطلعوا آراء مجموعة كبيرة من المشاهدين الكرام والمتابعين لحساب الشبكة في تويتر، وخرجوا بهذا الاستبيان تشوفون الآن على الهواء. السؤال: من وجهة نظرك ما أبرز وأهم أسباب هروب بعض الفتيات من بيوتهن وأهليهن؟ طبعا 41% قالوا أنه وسائل التواصل الاجتماعي، 11% خلينا نشوف الثاني قال 24% إهمال الإشباع العاطفي لها، و 24% برضو قالوا عدم نضجها وقلة خبرتها، و 11% قالوا تزايد العنف الأسري. إذن أمامكم الآن فيه ترجيح كبير إلى مسألة وسائل التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك بنسبة متساوية إهمال الإشباع العاطفي وعدم نضج الفتاة وقلة خبرتها، ثم أخيرا تزايد العنف الأسري. طيب شكرا لكل الذين شاركوا، وشكرا للزملاء الذين عرضوا هذا الاستبيان والاستفتاء. ونجي الآن على ضيفنا الكريم. طبعا إذا سمحت لي دكتور قبل أن تبدأ كذلك، يعني أنا عملت استفتاء سريع اليوم في حسابي في السناب شات، وجدتني مشاركات مثرية جدا.
جميل.
بعضها مبكي جدا، بعضها يعني صراحة محفز جدا في مسألة كيفية الخروج من هذه المشكلة. اسمح لي واسمح لي المشاهد الكريم سأعرض بس بعض المشاركات اللي ذكرها الإخوة. بعضهم قالوا ضعف الانتماء للأسرة من الأسباب.
جميل.
وكذلك السباق نحو الشهوات وتحصيلها، هذا الأخ بندر. وأخيرا نحن للأسف تبين لنا أن الكثير منا ليس لديه الحصان الكافي للانفتاح. الأسباب، هذا اسم رمزي يقول الترف الزائد، التحرر، الهروب حتى تسقط ولاية الأب أو الزوج عنها، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، الإعجاب بالشخصية الغربية، قراءة كتب الإلحاد، وأحيانا قسوة الوالد. تقول الأخ ناهس يقول التفكك الأسري، حتى حين لو كانوا في منزل واحد فيه تفكك أسري. يقول قد تكون ضغوطات في التعامل من الوالدين. ثلاثة، التأثر بالمسلسلات ومحاكاة ما يحصل فيها من مشاهد مماثلة. يعني مجموعة كبيرة الحقيقة، يعذرني الأخوة لكنها طبعا البيوت أصبحت منفرة، هذا يقولها أحد الأخوة. الأسر متفككة، غزو فكري كبير، تفريط عظيم. رأي آخر من الأخ عمر يقول من الأسباب مشاهدة مشاهير السناب شات اللاتي يعيشن خارج البلاد، ومن ثم إيش محاولة يعني موافقتهن فيما يفعلن. طيب عندك أنت يا دكتور، ما هي الأسباب التي تعتقد أنها يعني محفزة على صناعة هذه المشكلة، هروب الفتيات؟
جميل. أنا جالس وأنا أسمع كلامك، يعني أعداد في ظرف 3 ساعات يشارك في استفتاء 2000 شخص يدل على أن هناك مشكلة. بمجرد أن تعمل سناب عن موضوع الحلقة وإذا بالناس يتفاعلون معه بشكل كبير جدا.
نعم، وأعداد والله كبيرة، أنا أعتذر إليهم بالمناسبة. يعني
هذا يدل على أنه هناك مشكلة. ليس لم تصل إلى ظاهرة بحمد الله، ونرجو ألا تصل. ولهذا نحتاج أن نتكلم بعاقل وهدوء، وأن يكون الآباء والأمهات هم أكثر الناس في هذه الليلة انتباها، إضافة للبنات.
ممتاز جدا.
الفتيات أيضا بحاجة إلى من ينبههن، وأحد الأشياء المهمة هو طرح مثل هذه المواضيع وعدم الاستخفاء بها ولا الاستخفاف بها أيضا. أنا أرى والله أعلم أن ثمة مجموعة من الأسباب، ما ذكره الإخوة شيء جميل ورائع، لكن أنا سأحاول أن أدمجه في عناصر كبرى. أما أول هذه الأسباب هي أسباب شخصية عند الفتاة. من أهم الأسباب وأبرزها في الأشياء الشخصية الفراغ القاتل الذي تعيشه الفتاة. الفتاة خاصة إذا تخرجت من الجامعة ليس لديها شيء تملأ به وقت فراغها، وإذا تخرجت من الثانوية ولم تستطع القبول في إحدى الجامعات فسيكون الفراغ كبير جدا جدا. لهذا هي دعوة أيضا للعناية بهذا الملف، ملف الفراغ للفتيات. الأمر الثاني، فساد البيت. البيت هذه مشكلة كبيرة جدا تعاني منها بعض الفتيات، ولذلك كلما قل التدين عند الأسرة كلما زادت نسبة الهروب وخروجها من المنزل. عدم معرفة الفتاة بالعواقب. وجدوا في أثناء الدراسة على مجموعة من الفتيات أن الفتيات أصلا يعني من خصائص الفتاة الهاربة أنها سريعة التأثر، قليلة المعرفة بالعواقب، لأن أغلبهن أصلا صغيرة فيضحك عليها رجل كبير، أحيانا قد يصل في 25، قد يصل الأكبر من هذا فيضحك على هذه الفتاة. أحيانا يا أخي الكريم انتقام الفتاة من أسرتها لعدم الاستجابة لها مثلا في أمر ما، سواء تزويجها من شخص معين ونحو ذلك، فتضطر للهروب معه، وهذا خطير جدا. قد يكون لوالديك وجهة نظر في هذا الشاب أنت لا تعرفينها،
أنا لا أبرر هنا هذا الخطأ، لكن مع هذا تحتاج البنت أن تجلس وأن تحاور أيضا في هذا الموضوع. الوقوع في مشكلة أخلاقية وقعت فيها الفتاة، ولهذا كان الهرب هو جزء من هذا المسلسل الذي قد بدأ قبل فترة طويلة. أحيانا يا أخي الكريم المرض النفسي، المرض النفسي بمعنى أن بعض الفتيات وجد أنهن مريضات نفسيات، ومن خلال زيارة الأخوات لدور الحماية وجدوا أن جزء منهن ليس بالسهل مريضة نفسيا. آخر قضية في الأسباب الشخصية التطلع المادي، فهي تحتاج جوال جديد مثلا، ها تحتاج إلى أيباد، تحتاج إلى تاب، تحتاج إلى أي شيء، ها تريد تحضر دورة معينة لها مبلغ معين. هذا الرجل الآن الذي يبتزها وتهرب معه يضحك عليها بهذه الأشياء، تبغين آيفون سفن لنخرج، ها ثم بعد ذلك قد تسافر تفعل أشياء كثيرة. أنا لا أحبذ أن أذكر قصصا هنا عشتها أنا بنفسي حتى لا يقول الناس نحن نقرأ مثلا من النت ونحو ذلك، قصص مآسي ومؤلمة ولن أذكر شيئا منها.
ونرجو ألا تكون يعني أمر عام، يعني تكيه حالات شاذة
بلا شك بلا شك، لكن تبقى أنه هناك حالات أحيانا مؤلمة جدا، ويبقى الهروب أحيانا إلى أماكن موبوءة، وتظل هذه الفتاة بين يعني عشرة شباب يتبادلونها في مكان ما. هذا أمر يعني مؤلم حتى للفتاة نفسيا في اللاحق. من الأشياء أخي الكريم ضعف الوازع الديني مثل ما تفضل الإخوة، وهي قضية أساسية وجوهرية. البنت التي تعيش في أجواء إيمانية وأخوات صالحات، عندما نقول وازع ديني معناه أن البيت متدين، أن هناك صديقات صالحات، أن المدرسة أيضا مدرسة مميزة ومعتنى بها، أن أسرتها تعتني بقضية وجودها مثلا في بيئة كنوادي فتيات مميزات، دور تحفيظ ونحو ذلك، كل هذه البيئة لا شك أنها تشكل شخصية الفتاة في العناية بدينها والاهتمام به. لكن عندما يضعف تأتي هذه القضايا. ثمة قضية أيضا مهمة
ممكن نتركها شوية،
ممكن نتركها، ليش لا،
ليس تماما لكن نتركها بعد الفاصل.
لا بأس
إذا سمحت، فاصل ونرجع بإذن الله نسمع القضية المهمة اللي قالها اللي بيقولها الدكتور علي.
في روضة الإيمان، الروح والريحان.
هذا الوقت وقت متميز، أولا هو لتحفيظ القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو أعظم الذكر الذي نذكر به ربنا عز وجل، ويكفي أنه كلام الله عز وجل. لأكثر من 30,000 طالب يدرسون تحت أيدي معلمين خبراء في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض. أما الوقف مكانه هناك في مكة حيث مضاعفة الأجر والثواب، وأيضا هو وقف ذكي، فهو يعمل على إنشاء فندق 5 نجوم في مكة، أي إن ما يتوقع منه بإذن الله عز وجل من مردود سوف يكون كبيرا بإذن الله. أما الجمعية فقد أعدت لهذا الأثر المالي المتوقع مصارف رائعة، منها هؤلاء المعلمون، تكرم هذا المعلم براتب يتناسب مع قدره، وأنت تكون وأنت تكونين شريكة بإذن الله عز وجل في الأجر مع هذا المعلم، وأيضا تؤخذ هذه الأموال لتشجيع وتحفيز هؤلاء الشباب الذين يعكفون ليل نهار على حفظ كتاب الله الكريم. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث الذي صح عن أن الرجل يموت أو الإنسان يموت كما في روايتين مختلفتين، ويكون له بعد موته 3 أمور، منها صدقة جارية، والوقف صدقة جارية، وصدقة ليس فقط جارية بل مرعية، فهناك اهتمام كبير بأن تستمر وتزداد وتكبر، ومن يدري فقد يكون هذا الوقف أوقافا بإذن الله عز وجل.
جلسوا هنا حلقا لتعلم القرآن.
فريق يفاوض وآخر يماطل، قوى تمهد وأخرى تعرقل، ميدان مشتعل ومبعوث أممي مرتهن ومتهم، واليمنيون يرتقبون جنينا لا يكتمل. المفاوضات اليمنية والعودة بخفي حنين يأتيكم غدا 10:30 مساء.
Ah
قريبا على قناة ماسا. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. لا زال الحديث عن هروب الفتيات، الأسباب والحلول، وضيفنا الدكتور علي الشبيلي. وقبل الفاصل كان يقول أنه في قضية مهمة راح يطرحها، وقبل تقولها إرضاء واتفاقا مع بعض الأخوة في تويتر أنه إحنا نتحدث عن بعض وليس يعني حالة عامة. تفضل دكتور.
أصلا التعميم جهل، لا يمكن أحد يقول الناس كلهم شر، لا يمكن أن نقول كل الناس خير أيضا. هذا طبيعة المجتمعات البشرية، يعني لا نحتاج أحيانا لهذه التقييدات، لكن من باب يعني إرضاء الموجودين عندك في تويتر وكل الناس إن شاء الله. أحد القضايا المهمة العلاقات الأسرية، هذه تعيش في بيت، هذا البيت ما هي ظروفه في الداخل؟ هل ثمة حوار داخل المنزل؟ العلاقات الأسرية بين أو العلاقات الوالدية بين الأب وبناته، بين الأب وأم والأم وبناتها أيضا، كيف هي؟ قضية المشاكل الأسرية وكثرتها أيضا في داخل المنزل تجعل هذا الجو جو مشحون، لا ترغب الفتيات مطلقا بالعيش في مثل هذه الأجواء. لهذا العلاقات الأسرية فيها مجموعة من الأشياء ينبغي أن تنتبه لها الأسر. غياب الأب عن المنزل مسألة خطيرة جدا، لا بد أن تكون على الأقل وجبة واحدة يوميا يجلس الأب فيها مع أهل بيته. ناهيك عن مسألة فتح حوارات ونحو ذلك. الأمر الثاني، وهذه مسألة مهمة، افتقاد هيبة رب الأسرة. فأحيانا الأب لا يكون له وزن في داخل بيته ومن ثم لا يأبهون به. مسألة أخرى أيضا التفكك الأسري، إما بطلاق أو مشاكل كثيرة داخل المنزل، سوء سلوك الأم. أحيانا وجد أن بعض الفتيات السبب في جرها لهذا الأمر هي أن الأم أحيانا للأسف الشديد تتبنى مثل هذه الأفكار انتقاما من الأب الذي طلق ونحو ذلك. وهذه مسألة خطيرة جدا، قلة المال والحرمان منه في داخل الأسرة. الجانب المالي اليوم قد يدفع كثير من الشباب للسرقة، ويدفع بعض البنات أن تستغل من ضعاف النفوس لإخراجهن من المنزل. لهذا وجود مصروف، وجود حساب بسيط لهذه الفتاة تجد فيه مالا في بيتها تشتري به أشياء أيضا تحتاجها. هذا تصور الأشياء المهمة التي ينبغي أن تكون بين يدي.
وأيضا عفوا دكتور، أيضا إذا أذنت، بما أنك قلت في البداية التوجيه هو للوالدين وكذلك للفتيات، ينبغي للفتاة كذلك أن تراعي حال الأسرة.
بلا شك، لا تطالب بلا شك. إحنا لما قلنا أنه نسبة من يهربنا من البيئات الفقيرة نسبة عالية جدا، يعني تصل إلى 55% من الأسر التي أقل راتبها أقل من 4000. هذه نقطة ضعف، ودائما يا أخي الكريم الاستغلال مرتبط بالحاجة. فإذا كانت هذه الفتاة محتاجة فسيستغل هذا الإنسان في أي شيء من يعني طموحات الدنيا. والمشكلة اليوم أن المجتمع ضاغط، الأشياء التي فيها ترفيه كالجوالات وغيرها، يريد الناس كلهم يكون لهم جوالات. هذا منطق أعوج. الذي عنده سيارة بنتلي مثلا ولا مرسيدس، ليس من العقل أن نقول نحن أسرة فقيرة نشتري سيارة بمليون. ينبغي أن ينطبق هذا على كل الأشياء التي ليست بمقدورنا واستطاعتنا. فإن كان الإنسان بحاجة لشيء ليعمله بنفسه لكن بتدرج. مسألة مهمة أيضا التساهل في دخول غريب للبيت. فأحيانا بعض الغرباء حتى لو كانوا أقارب لكنهم ليسوا محارم، عندئذ قد يكونون سببا في ضياع هذه البنت. اختلاط البنت مع الشباب، وهذا يوجد بعض الأسر تجد أن هناك اختلاط أحيانا في المسابح في الاستراحات في غيرها مع أنهم غير محارم أيضا،
مع مثلا أبناء العم وأبناء
مثلا الخال مثلا. مسألة مهمة
طبعا هذا في بعض المجتمعات العربية والإسلامية متاح، يعني ما في مشكلة،
وهذا إشكال كبير. أصلا هذا متاح في الجامعات اختلاط أصلا. لكن أتكلم أحيانا على بيئات شبه محافظة توجد فيها مثل هذه التصرفات، إما تساهلا من قبل الوالدين أو زيادة ثقة. ونحن نقول بالمناسبة الثقة مطلوبة، لكن لابد من المراقبة والمتابعة، ليس للتخوين ولكن لمنع التفريط. لأن الإنسان أحيانا إذا عطي الحبل على الغارب قد يقع في أشياء يعني سيئة جدا. في مسألة خطيرة وكثير من الدراسات التي تتحدث عن هذا الموضوع تركز عليه بشكل كبير جدا ويأخذ نسبة عالية، أيوة، وذكره الإخوة هنا، الحرمان العاطفي. ضعف العاطفة داخل المنزل. الفتاة يا أخي الكريم وكذلك الشاب يعني بحاجة إلى من يشعرهم بأنهم محبوبين، بأنهم مرغوبين في هذا البيت، بأن لهم قيمة. دعنا فقط نركز على مبدأ واحد أو على دليل واحد. عندما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته وهي متزوجة، ومع هذا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل ابنته فاطمة وتقبله وتجلسه بجوارها صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا الكلام؟ عندما يأتي أبو بكر أيضا ويفعل مع عائشة رضي الله تعالى عنها مثل هذا الأمر. هذه القضايا تدل على ماذا؟ على أن مسألة العاطفة مسألة مهمة جدا جدا. اليوم لما تذهب للدراسات الغربية يقولون يحتاج الأبناء في اليوم العدد يعني ليس بالسهل 10-11 مرة، والبنت بحاجة إلى سماع مثل هذه الكلمات. اليوم يا أخي الكريم نحن عندنا 10 جروبات 20-30 في الواتساب ولا لا؟ تجد أن مجموعة العائلة مجموعة ضعيفة جدا يتواصلون فيه لشراء أغراض المنزل. أين الرسائل الخاصة للبنت؟ أين الرسائل الخاصة للابن؟ هذا شيء مهم جدا يا أخي. فقط أخرج على الخاص برسالة جميلة وفيها وردة وفيها قلب لابنتك الفلانية، أنت تصنع هنا شيء كبير جدا في نفسها. أما أن تجلس مع العائلة وتحترمها وتقدرها وتذكر أيضا شيء من محاسنها ونحو ذلك، لا شك أن هذا يعني يجعل هذه البنت محبة لبيتها. لماذا؟ لأنها أصبحت تنتمي إليه، تعتبر نفسها جزءا منه لأنها محبوبة فيه. لكن بعض البنات لا. يا أخي أنا أذكر لك قصة واقعية حصلت معي. أحد الفتيات اتصلت بي وأنا متجه للجامعة في الصباح، دكتور عندي مشكلة. ما هي؟ قالت شوف أنا منتحرة وفي يدي والله شيء أنا أشربه الآن بعد 5 دقائق أموت. والسبب يا بنتي قالت لي السبب أن أبي جبار في المنزل، أن أبي قاسي علينا، لم نسمع كلمة حب فضلا أن يعني نجد حوار. قالت أنا الآن سأشرب. والله جلست معها في الجوال قرابة ساعة حتى أقنعتها وكبت هذا في الأرض وصورت لي الذي يعني رمته. ثم بعد ذلك ما أدري ما الذي حصل لها بعدها، لكن هي رسالة للآباء. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الأقرب بن حابس قال أو تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال لي 10 من الأبناء والله ما أقبل أحدا منهم. قال من لا يرحم؟
لا يرحم. طيب ما رأيك في بعض أولياء الأمور الآباء تحديدا اللي يقول لك أنا يعني أخذتني الدنيا قاعد أشتغل وأندق عشانهم، ما عندي وقت للحب وللعطف وللبوسات وللهذا، ما عندي، إيش تقول لهذا؟
نحن نقلب عليه السؤال ونقول له لو أعطيت 1,000,000 ريال ها في كفة وضيع أولادك في كفة ماذا ستفعل؟ ما في أب عنده ذرة عقل ورحمة وعاطفة سيقول لك أن والله 1,000,000 أحب إلي من أولادي، مستحيل. ولهذا قرر أحد الآباء مرة أن يكسب في سنة 1,000,000 وكسبها فعلا، وكسب 1,000,000 ورجع لأسرته، لكنه انشغل عنها. لما رجع طلق زوجته وجد أحد أبنائه مدمن والثاني انتحر. ما الفائدة في المال؟ هذه قصة غربية ليست قصة عندنا. ما الفائدة في المال إذا كانت الضريبة والثمن هو ضياع هذه الأسرة؟ الأولويات في حياتنا تقول بأن الجانب العاطفي والجانب المسؤولية الوالدية أمر دين وشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم نقول لهذا الأب الكريم الفاضل أيهم أنت واجب عليك شرعا، الرعاية المادية ولا الرعاية المعنوية؟ الرعاية المادية استطيع أن يقوم بها جمعيات خيرية، أكل وشرب نحو ذلك ولا لا؟
صحيح.
لكن من سيعطي هذه العاطفة والحب والحنان والمسؤولية والتربية وغيرها إلا الآباء والأمهات. لهذا هذه المسألة وهي قضية ضعف الجو العاطفي داخل الأسرة مسألة مهمة جدا. حضن البنات، حضن الأبناء حتى لو كانوا كبارا، هذه مسألة يعني جوهرية في المنزل. إذا لم يحصل من الآباء مثل هذا الأمر فالأم تتولى هذه القضية بالثناء على البنات، الثناء على طبخهن، الثناء على البنات اليوم مبدعات في مسألة الحلا ونحو ذلك. ترى عبارة، أنت رأيت قبل قليل أن 44% أو 3 من 10 من البنات التي هربن كان بسبب الكلام المعسول. أليس الشعر يقول
كلام معسول من الخارج؟
نعم. الغواني يغرهن الثناء لأنها نقطة ضعف، نقطة ضعف عند هذه الفتاة، لهذا تحتاج إلى شخص فعلا يملأ عليه هذا الجانب. أنا سأذكر على وجه السرعة بعض الأسباب ثم ندخل في العلاج إذا سمحت لي. طيب. الابتزاز مسألة خطيرة جدا، ولهذا نصيحة للفتيات لا تثقي بأحد ها في الدنيا هذه مطلقا ممن يمارس مثل هذا الأمر ها. ثقي بالناس القريبة منك والديك ونحو ذلك, لكن كتكلم أنا على الأجانب مهما وعدك بوعود ونحو ذلك ثم تبدأ بعد ذلك. بعض الأخوات تقول لي والله أول ما بدأ معي كان قمة في الأدب والذوق وقال لي بس أرسل يدك عشان أشوف أنا اللون, ثم بعد ذلك خلاص تتمادى الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه خطوات الشيطان شوي شوي ثم بعد ذلك يصل إلى مراحل سيئة, تأثير الصديقات ورفقات السوء والمقارن بالقرين يقتدي. يعني نحتاج أن تنتبه الفتاة إلى صديقاتها من الخطورة بمكان وسائل الإعلام. وسائل الإعلام اليوم قدمت حياة رومانسية وجميلة في بعض البلدان ونحو ذلك, وهذا كلام غير صحيح. هؤلاء تجار يريدوا من هذا الفيلم أن يكسبوا منه أكبر قدر ممكن أثناء عرضه في المسلسلات ثم في بيعه بعد ذلك على القناة.
يعني على سبيل المثال كوريا مثلا, هذا
إيش عنده كوريا؟
أعلى من أعلى نسب الانتحار
عندهم. إيش عنده كوريا يا رجل؟
بل أنه أحد الكوريين التقيته شخصيا وقلت له يعني كيف, ولا نعمم الحكم لكن قلت له كيف ترى حياتكم ومستوى, قال الحياة عندنا جحيم بهذه العبارة يعني.
ولذلك
وهذا العهد عليه يعني على هذا.
لا لا ما أحتاج عهد يا شيخ. أنا أحلف لك بأن مجتمعاتنا من خير المجتمعات, فيها دين فيها صلاح فيها تقوى فيها خير, وإن حصلت مثل هذه التصرفات يبقى الجو العام جو خير وصالح, لكن نحن نريد أن يعني نوقف مثل هذه التصرفات السيئة. في مسألة خطيرة ذكرها بعض الإخوة وهي أن هناك في وسائل التواصل خاصة في تويتر والفيسبوك دعوة للتمرد على المجتمع, دعوة للتمرد على الوالدين والخروج عن إذنهن وعدم ولايتهن ونحو ذلك. هذه مسألة أيضا خطيرة جعلت البنات يميعون مثل هذه القضايا الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك يبدأون بالخروج. المخدرات أحد الأسباب التي جعلت الفتيات تجعل الفتيات يعني يوقعونها في شرك المخدرات بشيء بسيط ثم تدمن, ثم بعد ذلك تهرب فتقع في يعني مواقع أجارك الله لا يمكن أن تخرج منها بعد ذلك مطلقا.
وإيقاعها في الأساس يعني هل هو عن طريق مثلا مدرسة, عن طريق صاحبات سوء؟
صاحبات شيخ صاحبات. وأنا أعرف إحدى القريبات كانت في مدرسة وفي مجموعة صديقاتي أتون بكتالوجات لرجال شباب, ثم تقول لها اختاري, ثم تبدأ تختار, وقبضت على مجموعة من الفتيات عندهم مثل هذا الكتالوج.
وهذه أيضا يعني عفوا رسالة كذلك للمدارس يعني الانتباه لمثل هذا.
بلا شك المدارس على العين والرأس وبيئة تربوية مميزة ورائعة, لكن لا تستطع ضبط 700 طالب مثلا في الثانوية.
لا شك. وأيضا رسالة للفتيات يعني إذا شافوا مثل هالنوعيات يبلغون عنهم ما في مشكلة
مباشرة شيخ. يعني مثل هؤلاء شر على المجتمع, ولهذا إذا وقعت الفتاة يعني والله يحكي لي بعض الإخوة عن بعض الفتيات التي وقعنا في هذه المأساة آثار نفسية مدمرة يا رجل. تصور بنت تهرب أحيانا شهر عن المنزل وتجلس في شقة أو في استراحة ثم تعود إلى بيتها, كيف نظرة الوالدين وكيف نظرة المجتمع وكيف
هذا إذا لم يرتكب بحقها جريمة أخرى.
بلا شك بس يعني مسألة خطيرة جدا الأثر النفسي. وأنا ذلك أقول لبناتي يعني لو علمتم ما هو الضرر الذي يقع على والديكم. بعض الآباء عندما يخبر يغمى عليه ويقول بعض الإخوة في الهيئة نتصل الأب ونقول له تعال عندنا قضية بسيطة فيخبره, يقول يغمى عليه مباشرة أمامنا. هذه بنته يا أخي.
وعلى طاري الهيئة دكتور يعني بالتأكيد لهم أدوار كبيرة جدا على الأقل في فترة سابقة, يعني ونتمنى أنه يعني يكون أدوارهم بإذن الله تعالى أكثر, وعلى الأقل كما كانت في السابق كانوا يعني يصدون كثير من هذه الحالات وكانوا يعني قبلة لبعض المظلومين والمقهورين والمبتزين من الفتيات,
وخاصة عندهم خبرة متراكمة في هذا الموضوع. الجهات الأمنية الأخرى تقوم بدور جميل ورائع, لكن الهيئة لا أقول تخصصت لكنها اهتمت بهذا الموضوع بشكل كبير وعندها جوانب أخرى أيضا مميزة. لكن موضوع الابتزاز موضوع هروب الفتيات اعتنوا به بشكل كبير. أنا أذكر لك مثال, يعني الدولة لما أرادت أن تتكلم على هذه القضية ما هي الجهة التي تولت هذا الملف؟ الهيئة مباشرة. الهيئة يا أخي الكريم عملوا مؤتمرا كاملا عن هذا الموضوع عن قضية الابتزاز وغيره, ثم عملوا بعد ذلك دراسة رائعة اسمها هروب الفتيات أسبابه آثاره علاجه. نعم دراسة قام بها مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا بحث كبير ورائع جدا لهذه القضايا. لهذا الهيئة تظل هي صمام أمان, ينبغي للمسؤولين أن يولوها مثل هذه الملفات لأنها تحفظ أعراضنا تحفظ ديننا سواء في قضايا السحر أو في غيره. هذا الملف من أخطر الملفات, الشباب القائمون عليه أحسبهم الله حسيبهم من الناس الذين يحرصون على حفظ أعراض الناس وليس فضيحتها.
والله الحديث مشوق جدا عن الهيئة، لكن بنقفز هذا التشويق رغما عني لكي نتحدث عن الحلول، لأنه باقي معنا 3 دقائق قبل أن نروح للفقرة الأخيرة.
طيب
فتفضل.
أنا أرى أن هناك أولا علاج وقائي، درهم وقائي خير من قنطار علاج. فنحتاج إلى الاهتمام بالجانب الديني في داخل الأسرة، قيام الأب بدوره أيضا مع أسرته، الاعتناء بأسرة السجين إذا كان هناك أب مسجون نحو ذلك تعتني به الدولة والجهات المعنية، أيضا المعالجة الإعلامية لهذا الموضوع. الأشياء المهمة إشباع الحاجات العاطفية لدى البنت، افتتاح مراكز لحل مشاكل الفتيات وليس الأسرة. الأسرة موجودة اليوم الحمد لله 14 مركز استشارات أسرية، وفي أقسام الفتيات على مستوى المملكة عندنا 14 مركز وفي ازدياد بحمد الله تعالى. أنا أريد أن يكون لدينا كشك موجود في إحدى المولات، في كل المولات الموجودة، يعتني فقط بحل مشاكل الفتيات. تدخل الفتاة وتحكي لمستشارة أسرية نفسية إنه أنا أعاني من كذا وكذا وكذا، قد لا تستطيع الاتصال أحيانا، قد يكون رقمها ما فيه، لا تستطيع التصل لساعات طويلة لتحكي مآساتها، لكن مثل هذه الأماكن جيدة. الانتباه لموضوع الجرائم الإلكترونية أيضا والتشديد فيها، التوعية بأسباب الهرم للفتيات، وأن نقول للفتاة هذا يعني خطر عظيم عليك، على عرضك وعلى كذلك أسرتك ونحو ذلك. من الأشياء أيضا الاعتناء بتربية البنات والاهتمام بهذا منذ الصغر، بحجابهن وصديقاتهن وغير ذلك، مراقبة وسائل الإعلام. ليس صحيحا أنه كل شيء متاح ومشاع في داخل المنزل، وقنوات فضائية بالمئات موجودة من خلال هذه الدشوش الموجودة على أسطحنا، هذا أمر محرم يحتاج الآباء أن ينتبهوا له. شغل أوقات الفراغ، يعني أنا أتعجب، نحن يا أخي نعيش والله أحلاما أحيانا، أين النوادي في داخل الأحياء؟ أين دور المساجد في احتواء البنات الموجودات في الحي من خلال رؤية نظيفة ومميزة؟ والله لو أقرأ لك رسائل هنا لفتيات يشاركنا عندنا في مركز يا أخي الكريم، يقولنا كيف كانت الحياة قبل وكيف كانت الحياة بعد دخولنا لهذا المركز. والله يا أخي لو أخذنا حلقة كاملة 50 دقيقة، يعلم الله أن لدي هنا عشرات الرسائل من الأمهات والفتيات مرسلة للمديرة في أثر مثل هذه النوادي في ملء أوقات فراغهن وصناعة شخصيتهن أيضا.
رسالتك وصلت إن شاء الله، يفتحوا النوادي
إن شاء الله، نوادي جيدة بزرة. مصادقة الأم لها هذه قضية مهمة، الحوار داخل المنزل، الحوار، وحوار أيضا باحترام وثقة وفيه نوع من الحرية،
ليس بخلفية الشك وال...
أيوة ما يجي الآن. قلت لك أنا مرة يعني أحد الآباء اتصل على جوالات أولاده، كل واحد من أولاده كاتب هيئة التحقيق والادعاء العام مسمي والده، هذه مشكلة، معناه أنه الأب الآن قاضي. نحن نريدكم قضاء وشرطيين، شرطة في البيوت، محتاجكم مربين، محتاج إلى رحمة ونحو ذلك. الزواج المبكر،
أيوة،
إذا قالوا زوجها تعقل، لا زوجها تعقل، وزوج الشاب أيضا يعقل يا أخي الكريم. لماذا تنتظر الفتاة يعني تبلغ الآن في 15 16 ثم تنتظر 14 سنة حتى تزوج يا أخي؟ إن
يعني زوجها امرأة 16 قصدك
18 19 دخلت
الجامعة، وإذا كانت لسه باقي ترقل
ما شيخ ما إيش ترقل يا رجل، ترقل مسؤولية الزواج بإذن الله تبنيها. نحن يا أخي تزوجت أمهاتنا وجداتنا في مراحل مبكرة، ولا قلنا ترقل ولا شيء، ولا صحيح، بالعكس الآن الفتاة تتلقى من المعلومات ما لا يتلقاها يعني كبيرات السن في السابق. العاطفة داخل المنزل، الحوار داخل المدرسة، المدارس حصة كيمياء بعدها فيزياء بعدها رياضيات بعدها جيولوجيا بعدها أدب. يا أخي يا أختي الكريمة، افتح الحوار، انظري ماذا يوجد عند هؤلاء الفتيات، اجلسي مع الفتاة التي ترن عليها بعض الملاحظات في قسم الإرشاد ونحو ذلك. من الأشياء التي ننبه عليها أيضا الترفيه المباح في داخل مجتمعنا بكل الوسائل، وبالمناسبة هذه إحدى نقاط الضعف الموجودة عندنا الآن في يعني بلادنا، مما تحتاج إلى انتباه بشكل كبير. إذا وقعت الفتاة يا أخي الكريم، وقعت الفتاة، نحتاج الانتباه للأشياء التالية. أولا هذه مسألة مهمة، إعادة تأهيل الفتاة دينيا واجتماعيا ونفسيا لأنها واقعة في صدمة كبيرة جدا. إيجاد برامج أيضا مهنية تلتحق بها الفتاة لتبني نفسها بشكل صحيح، تزويج الفتاة قدر الاستطاعة إذا ستر عليها ولم يعلم أحد بها ونحو ذلك وجاء خاطب لها تتوكل على الله. إيجاد أيضا بيئة جديدة من الصديقات. في مسألة وأختم بها يا أخي الكريم، وهذه مسألة يركز عليها المختصون في هذا الجانب، احتواء الأسرة لبنتهم. ليس من العقل والعدل ولا الشرع أيضا أن الفتاة إذا جيء بها رفضها أهلها وحاول إخوانها قتلها ونحو ذلك، هذا كلام غير صحيح. هذه تبقى جزء منك، هي ابنتك أخطأت وقعت في خطأ، الشيطان أغواها، ها؟ لا نكون عونا للشيطان،
لكن أيضا على البنت أن تتقي هذه اللحظة
بلا شك، وهي لحظة من أسوأ اللحظات، والبنات التي وقعنا في هذا الأمر ضاع عرضها وضاع دينها وضاع خلقها وضاع دراستها
مستقبلها وضاع احترام الناس لها،
بلا شك.
لا شك أنكم تنصحون يعني هذه الفتاة أو من لا قدر الله تفكر في مثل هذا الشيء أن تتقي الله وأن تحرص على ألا تضع أهلها في هذه الخانة الضيقة جدا وفي هذه الصورة المشوهة جدا. أنا أشكرك دكتور علي، أشكر أيضا الأخوة والأخوات. في فقرة أخيرة، أنا وأسامة، الدكتور علي سيكون مع ابن أسامة، أنا عندي شغل بطلع معليش،
الله يحفظك.
فأسامة تفضل يا أسامة، ترى خلصت الموية اللي بالعافية
سليم، مساك الله خير، شكرا،
يعطيكم العافية يا مالا،
الله يحفظك.
أهلا مرحبتين، حياك الله وسهلا.
يا أهلا وسهلا.
هذه فقرة بسيطة اقترحتها على الإخوة في القناة أن تكون بعنوان أنا وأسامة. بالمناسبة هناك سر قد تعرفه قد لا تعرفه، الأصل أن اسمك ليس أسامة، فأنا كنت مكنى باسم آخر مختلف تماما، لكن الله تعالى قد كتب لك أن تحمل هذا الاسم الذي هو أيضا اسم جميل بحكم أنه أحد أسماء الأسد. لن تجد في الدنيا أصدق في النصح من الأب لابنه، لأنه يعتبره جزء منه، والناس قد يتمنون أن يكونوا يعني أحسن من الآخرين، إلا الأب يتمنى أن يكون ولده هو أفضل منه أحسن منه. هذه الفقرة الحقيقة أردت من خلالها أن أبثك شيئا من النصح في هذه الحياة. من المهم يا ولدي أن تعتني بمسألة مهمة، وهي نحن كآباء كأكبر منك على الأقل سنا، مهمتنا توريث الحكمة لك. تعرضنا لمواقف كثيرة في هذه الحياة، منها المفرح ومنها المؤلم، وكلما زاد سننا كلما كثرت خبرتنا. أن تقطف هذه الثمرة في مرحلة مبكرة من حياتك سوف تسعد بإذن الله تعالى، لأنك ستقع على نقاط، بدل أن تعيش عشر سنوات قادمة، 15 سنة قادمة، بدل أن تتعرض للألم، أنا أقول لك في هذا المكان حفرة تجنبها، والعرب تقول الرائد لا يكذب أهله، تمام؟ لهذا لو لاحظت معي في القرآن، لقمان وجه مجموعة من النصائح لولده، ولا لا؟ الغزالي له كتيب صغير اسمه يا ولدي. أحمد أمين لما سافر ولده إلى سويسرا ليدرس أيضا ألف كتيبا صغيرا اسمه يا ولدي. أنا عندي نصيحة بسيطة لك الليلة بحكم أن الحلقة على وشك الانتهاء، أنا كأني أسمع في حلقك سؤالا، لكن دعني أنا أسألك، لأنه من خلال الإجابة سأعطيك هذه النصيحة وأختم بها، ولنا حلقات إن شاء الله قادمة في قضايا حساسة. لو سألتك يا ولدي ما هي، إذا أردت أن تبني ذاتك بشكل صحيح، تمام، ما هي أهم الأمور التي يجب أن تبني ذاتك فيها؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ابتداء هذه الفقرة وجه بها رسالة قبل أن أجيب على هذا السؤال، رسالة إلى الآباء والأبناء. الآباء والأمهات كذلك بإمكانهم أن تكون هذه الفقرة ليست في هذا البرنامج فقط، أيضا بإمكانهم أن تكون في البيوت، في السيارة يوم من الأيام مع الوالد وخلافه،
في سفر لما سافرنا وياكم وطلعنا الفضائح كلها في
لو كان في وقت،
أيوة راح نحكيها إن شاء الله في أيام قادمة، ما في إشكال.
أكيد هذه النصائح أكيد تغرس الكثير في شخصية الابن، وأيضا تسقل كثير من مهاراتي بلا شك.
طيب
نجيب على السؤال. هناك ثلاث أمور مهمة جدا تعلمتها من والدي فضيلتكم، ثلاثة أشياء. الأولى العقل والقلب والجوارح، أهمها،
أهم واحد من هذه الثلاثة
بلا شك،
لأني سأختم به.
نعم. القلب
حبيبي.
نعم.
إذا أردت أن تعيش سعيدا في حياتك فاجعل قلبك عامرا بالله تعالى. صدقني يا أخي يا ولدي، أنت أصبحت الآن في أيضا سن كبير،
والله إذا أردت النجاح والتميز والتوفيق في هذه الدنيا في كل شؤون حياتك اجعل علاقتك مع الله قوية. من اليوم ابحث عما يصلح قلبك، اعتني بصلاتك ليكن لك ورد من كتاب الله، اعتني بالأذكار ستجد أشياء جميلة ورائعة في حياتك. هذه نصيحة، وإن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله ستكون فقرتنا وأسامة لها رونق وجمال وتفيد إن شاء الله الآباء والأمهات. أنا سعيد بوجودك أمامي، الله يحفظكم. شكرا لكم أيها الآباء الكرام وكذلك أيها الشباب على سماع مثل هذه اللقاءات الجميلة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يصلح لنا النيات والذريات، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.